الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الجامع منه في باب الترغيب في مكارم الأخلاق، قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله تعالى. أخرجه مسلم. هذا الحديث أورده الحافظ في هذا الباب، باب الترغيب في مكارم الأخلاق، وفيه ثلاث خصال: الأولى أن الصدقة لا تنقص المال، وأن العفو يزيد العبد الذي عفى عزا، خلاف ما يظن الناس أنه ضعف، بل هو يزيده الله سبحانه وتعالى به بعفوه هذا عزة. والمسألة الثالثة في التواضع، أنه ما تواضع أحد لله إلا رفعه، إلا رفعه الله سبحانه وتعالى. صفات عظيمة يحرص عليها المؤمن. فالحديث رواه مسلم كما قال المصنف، وأيضا رواه الترمذي في جامعه، وقال وفي الباب، يعني الحديث مروي عن عدد من الصحابة، ولذلك أشار الترمذي إليهم بقوله: وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف، لأن هذا الحديث عن أبي هريرة. وأيضا في الباب، يعني في هذه المسائل الثلاثة أو في بعضها، عن عبد الرحمن بن عوف وعن ابن عباس وعن أبي كبشة الأنماري، واسمه عمر بن سعد، قال: وهذا حديث حسن صحيح. ورواه أيضا أحمد. يقول أبو هريرة راويا عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ما نقصت صدقة من مال. الصدقة كما يعلم الجميع هي ما أخرج من المال تقربا إلى الله، ما أخرج من المال تقربا إلى الله، ما أخرج لغير التقرب لا يسمى صدقة، بل الصدقة ما أخرج من المال وأعطي الفقراء ونحوهم تقربا إلى الله، أي طلبا لثواب الله سبحانه وتعالى. والصدقة تشمل الزكاة الواجبة وصدقة التطوع، فكلها تسمى صدقة. والمراد من الحديث أن الصدقة إذا أخرجت من المال فإنها لا تنقصه بل تزيده، بل تزيده. يقول النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم: ذكروا فيه، يعني في وجه كون الصدقة لا تنقص المال، يقول ذكروا، وإذا قال ذكروا يعني ذكر العلماء، وأحيانا يصرح يقول قال العلماء، وسيأتينا في هذا الكلام. يقول ذكروا فيه وجهين، يعني في كيفية عدم نقص الصدقة المال، ذكروا فيه وجهين: أحدهما معناه أنه يبارك فيه ويدفع عنه المضرات، يبارك فيه ويدفع عنه المضرات. فهذا يعني مقابل النقص الصوري في إذا كان لدى الإنسان 100 وتصدق بعشرة في الظاهر في الصورة نقصت 10 صارت 90، لكن التعويض من الله سيكون أعظم. فيقول معناه أنه يبارك فيه، يبارك في 90 هذه الباقية حتى تصير أفضل وأحسن وأنفع وأبرك من 100. يقول يبارك فيه ويدفع عنه المضرات، فيصاب بجوائح، يعني قد الصدقة دي قد تمنع جائحة تصيب المال تذهب به كله أو تذهب بمعظمه أو بجزء كبير منه، لكن بسبب الصدقة يحفظه الله سبحانه وتعالى. فيقول هذا وجه، يعني فينجبر، يقول ينجبر نقص الصورة، لأن الصورة من 100 إلى 90 إذا مثلنا بالمئة، هذا في الظاهر في الصورة. فينجبر، يقول الإمام النووي، نقص الصورة بالبركة الخفية، وهو الشيء الذي لا يدركه الإنسان ويدركونه كما هو سيذكر. وهذا مدرك بالحس والعادة، الذين يتصدقون يبارك لهم في مالهم وتدفع عنهم المصائب والمضرات، بينما الذين لا يتصدقون يكون يعني هذا حفظ، هذا حرز، وهذا مكشوف الآخر الذي لا يتصدق منه. يقول هذا وجه، هذا الوجه الأول يكون المعنى المراد به هذا البركة. ثم يقول الثاني، يعني الوجه الثاني في معنى ذلك، أنه وإن نقصت صورته، يعني مثلنا بالمئة من 100 إلى 90 هذا في الصورة الظاهرة نقص العدد، كان في الثواب المرتب عليه جبر لنقصه، وهذا الذين يعتنون بالآخرة، أما الذين يفضلون الدنيا على الآخرة فأمرهم آخر، وزيادة إلى أضعاف كثيرة. يقول الثاني أنه وإن نقصت صورته كان في الثواب المرتب على الصدقة، ثواب الصدقة، الثواب الذي جعله الله جزاء لهذه الصدقة، يقول فيه جبر لنقصه، وفيه أيضا زيادة إلى أضعاف كثيرة، إلى أضعاف كثيرة، لأن الصدقة والحسنة قد تضاعف إلى 10 إلى 700 ضعف. إذن وهذه يعني يرغب فيها الذين يرجون ما عند الله سبحانه وتعالى. ثم النقطة الثانية أو الجزء الثاني من الحديث، المسألة الثانية، وما زاد الله عبدا بعفو، ما زاد الله عبدا إنسانا ذكرا أو أنثى بسبب عفوه عن شيء من المظلمة وتجاوزه عن الانتصار، انتصار يعني أخذ حقه والانتصار لنفسه مع القدرة على الانتقام، هذا هو هذه هنا. أما العاجز هذا هو عاجز، يعني ما عمل شيئا، لكن الذي يعفو مع قدرته على أن ينتقم هذا هو الذي ينال هذه الفضيلة. إلا عزا، يعني ما زاد وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. يعني بعض المتسرعين وبعض المتكبرين وبعض الذين يميلون إلى الانتقام يصورون هذا العفو وهذا التنازل وهذا الأمر والصبر على الأذى يرونه ضعفا، لكنه في الواقع ليس بضعف، بل هو قوة، بل هو سبب من أسباب القوة، وسبب ليس عزا وليس ذلا، بل هو سبب، والله والأمور كلها بيد الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله يزيد هذا الذي يعفو عن من ظلمه، يزيده عزا. ظاهر الناس الآن وعرف كثير من الناس يرون أنه ذل وضعف واستكانة، لكن الواقع لا، الواقع أن الله يثيبه بذلك بأن يزيده عزة، يزيد العزيز عزا، يزيده عزا ورفعة ومكانة عند الناس بعفوه ومحبة، بينما لو انتقم لا ينال هذا، وهذا أيضا مشاهد ومجرب. يقول النووي أيضا سيذكر لنا كلاما في هذا. المهم أنه يعني عزا معناه رفعة وفي الدنيا والآخرة، فإن الإنسان إذا عرف بالعفو عظم في القلوب، عظم في قلوب الخلق بعفوه هذا، وليس كما يظن الآخرون أنه ذل ومهانة. وأيضا في الآخرة عظم في القلوب، وأيضا عظم في الآخرة بأن يعظم ثوابه، أو فيهما معا، الأمرين معا في الدنيا وفي الآخرة، فيعظم عند الخلق في الدنيا ويقدر له هذا ويعظم ويمدح به، وأيضا يثاب على ذلك في الآخرة، فقد جمع الأمرين. قال الإمام النووي أيضا في شرح صحيح مسلم في هذا: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، فيه وجهان أيضا كالأول. قال: أحدهما أنه على ظاهره، وأن من عرف بالصفح والعفو ساد، صار سيدا وعظم في القلوب، وزاد عزه عند الناس وإكرامه. هذا هو ظاهر اللفظ، وهذا هو أحد التفسيرين. الثاني أن يكون أجره وثوابه وجاهه وعزه في الآخرة أكثر، وهذا أيضا من المكاسب العظيمة، وما يعني يحصل له الإنسان من في الآخرة، الدنيا لا تساوي شيء أمامه، وهو مطلب من مطالب المحسنين المؤمنين الصادقين. ثم المسألة الثالثة من مسائل الحديث: وما تواضع أحد لله ما معنى تواضع لله؟ أي أنزل نفسه عن مرتبته التي يستحقها، تواضع للناس، رحم الفقراء، سلم على الضعفاء، سلم على الأطفال، أعان المحتاجين، تواضع في كلامه، فأنزل نفسه عن الدرجة التي يستحقها عند المجتمع وعند الناس، وهذا مشاهد. لماذا؟ من هو ذا؟ يعني يعمل ذلك لماذا؟ رجاء ثواب الله. إذا فعله لله، لأنه ما تواضع أحد ليش؟ لله، بمعنى رجاء ثواب الله. أما أن إذا تواضع ليقال هذا متواضع وهذا يعني إنسان لطيف وهكذا وهكذا هذا يتوارثه عن آبائه ما ينفعه ذا، لكن إذا فعله لله هذا هو الذي ينفعه، وهذا هو الذي ورد فيه النص. قال النووي أيضا، النووي له كلام على الثلاث المسائل رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال فيه وجهان أيضا، في كل مسألة وجهان ذكرها، أحدهما يعني بمعنى وما تواضع أحد لله إلا رفعه أعلى منزلته، يعني رفعه بمعنى أعلى منزلته عند الناس. يقول أحدهما يرفعه في الدنيا ويثبت له بتواضعه في القلوب منزلة ويرفعه عند الناس ويجل مكانه، والجزاء من جنس العمل. فهذا تواضع لله رفعه الله سبحانه وتعالى مقابل، ومن يرفع الله لا يحطه أحد، من يرفعه الله لا يحط، ومن يعزه لا يذل سبحانه وتعالى. الثاني يقول النووي رحمه الله تعالى أن المراد ثوابه، يعني ثواب التواضع في الآخرة ورفعه فيها، يعني في الآخرة بتواضعه في الدنيا. هو تواضع في الدنيا يرفعه الله في الآخرة، وما في الآخرة أعظم وأجل وأدوم، أما الذي في الدنيا سينقطع، أما في ذاك فهو لا ينقطع، ثواب دائم. قال هذا اللي قلت لكم أحيانا يقول قال العلماء، ثم قال رحمه الله تعالى قال العلماء وهذه الأوجه الثلاثة، الصدقة ما نقصت صدقة من مال، والثانية العفو ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، والتواضع من تواضع لله ما تواضع أحد لله إلا رفعه. قال وهذه الأوجه الثلاثة موجودة في العادة، يعني أصحاب الحس والانتباه يرون هذا ويجدونه مشاهدا في حياة الناس وفي تصرفاتهم. يقول قال العلماء، هذا من أمانته، دائما يقول قال العلماء، ولا يظهر كما يظهر بعض الناس أن الكلام من عندي نفسه، وهذا من التواضع، وهذا من تواضعه رحمه الله، ومن الصدق في نسبة القول والفضل إلى أهله، وهذا هو الذي يليق بهؤلاء الكبار جلة القوم وعلية القوم. يقول قال العلماء وهذه الأوجه الثلاثة موجودة في العادة معروفة، وقد يكون المراد الوجهين معا في جميعها، يعني ذكر في كل مسألة وجهين، قد يكون المراد الوجهان جميعا، في الصدقة ما تنقص المال من البركة أو الثواب في الآخرة، قد يكون هذا مراد للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله، وكذلك قد يكون المعنيان في قوله ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وكذلك المسألة الثالثة وهي التواضع. يقول قد يكون المراد جميعها، وفضل الله واسع، وفضل الله واسع، والله يعطي على القليل الثواب الجزيل الكثير مع صحة النية وصدق التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث فيه بيان فضل الصدقة، فيه بيان فضل الصدقة، وأنها لا تنقص من المال بل تزيد المال، وتكون سببا لزيادة المال ونمائه وزيادة صاحبها فضلا ورفعة عند الله ومحمدة عند الناس. هذه الصدقة، صدقة الخالصة لله سبحانه وتعالى ومن مال حلال. يعني يجب على الإنسان أن يحرص على أن يكون ماله حلالا الذي يتصدق به والذي يأكله أيضا وينفقه على أهله. وفي الحديث بيان فضل العفو عمن أساء مع المقدرة، مع أنه يقدر على الانتقام ولكن يعفو لله سبحانه وتعالى، فإن من فعل ذلك يزيده الله عزا ورفعة في الدنيا والآخرة، كما قال العلماء قد يكون الأمران مرادان معا. والحديث أيضا فيه دليل على أن الله يعز من يعفو عن إخوانه في الله، يعزه سبحانه وتعالى ويرفعه، فمن عفا عفا الله عنه، فإذا عفا الله عن العبد كان سببا لعزته، كان سببا لعزته ورفعته. وفي الحديث الحث على التواضع أيضا، ما تواضع عبد لله، الحديث وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، ما تواضع أحد لله، فيه إشارة إلى الله، هذه للاحتساب إلى النية وخلوص النية. فهذا فيه مراعاة للإخلاص لقولهم لله 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 فيها كلها، فإن هذا فيه مراعاة للإخلاص، والخالص هو المقبول، لأنه العمل أي عمل لله سبحانه وتعالى، أي عبادة لا تقبل إلا بشرطين. أي عمل يقوم به الإنسان، أي عبادة يؤديها الإنسان، أي عبادة يؤديها الإنسان لا تقبل إلا إذا توفر فيها شرطان. الشرط الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فلا رياء ولا سمعة ولا ذكر ولا ولا ولا. ولذلك يحذر الذين يصورون أنفسهم في الحرم ويكلمون أنا الآن في المكان الفلاني، أنا في عرفة، أنا في المطاف، أنا في، يعني ما يخشى على نفسه؟ والله الصالحون يخشون على أنفسهم من الرياء، وهذه فتنة عظيمة. والرياء يبطل العمل الذي يصاحبه، والشرك يبطل العمل جميعا، الذي صاحبه والذي لم يصاحبه، لكن الرياء يبطل ما قارنه من عمل. فإذا رأى في قراءته بطل ثوابه، إذا رأى في صلاته، وهكذا جميع الأعمال. إذن الحديث في قوله لله، تواضع لله ونحوها، فيه مراعاة الإخلاص، وأن الإخلاص له أثرا كبيرا في حصول الثواب، لقوله وما تواضع أحد لله لا للذكر ولا للقرابة ولا 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 ولا، لله سبحانه وتعالى. ومن فوائد العفو اللي يجدها الإنسان في نفسه أنه يعني الإنسان الذي عفى هذا عمن ظلمه وأساء إليه يزول عنه أثر ذلك على قلبه، هو عفى خلاص ونسي هذا وتركه لله، فلا يبقى أثر ذلك على قلبه هم وحزن وتفكير ومراعاة لتلك الأمور، فإن أثر ذلك يزول عن قلبه، لأنه لماذا؟ علم. هنا يأتي الإخلاص ويأتي العلم، لأنه علم أنه اكتسب عن ذلك العفو، بدلا من ذلك العفو
من ربه ما هو أفضل جزاء وأعظم ثوابا. وإذا علم أنه هذا عفى لله، طيب إذا عفوت لله ماذا؟ يعني هو علم وتيقن أنه سيكون جزاء هذا العفو عند الله أعظم من 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 لو انتقم لنفسه، فيكون أثر ذلك على نفسه راحة وطمأنينة ونسيان الهم والغم وما يترتب على 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 الإساءة، لأنه استعاض عنها بما هو أفضل وأعظم عند الله سبحانه وتعالى. يقول ابن حبان، ابن حبان في كتابه روضة العقلاء كتاب نفيس، يقول فيه: الواجب على العاقل، هو الآن سيتكلم مع العقلاء، يقول: الواجب على العاقل لزوم التواضع، لزوم التمسك بالتواضع لزومه دائما، ومجانبة التكبر، ترك التكبر ومجانبته. ولو لم يكن في التواضع، هنا الفائدة، ولو لم يكن في التواضع خصلة، ولو لم يكن في التواضع خصلة أو خصلة تحمله، إلا أن المرء كلما كثر تواضعه ازداد بذلك رفعة. لو ما في إلا هذا كان هذه كافية، لكان الواجب عليه ألا يتزيى بغيره، يعني لا يتصف بغير التواضع. لو ما فيه إلا هذا، كلما كثر تواضعه ازداد بذلك رفعة عند الله سبحانه وتعالى. لو لم يكن إلا هذا، يقول أن ابن حبان، لكان هذا داعيا إلى التزام التواضع. ويقول أيضا في الكتاب نفسه: والتواضع يكسب السلامة. ما حد يتكلم فيه، ما حد يتعرض له، ومن الآثام أيضا ومن التعدي، ويورث الألفة ويرفع الحقد ويذهب الصد الإعراض عنه. وثمرة التواضع المحبة، كما أن ثمرة القناعة ما هي؟ الراحة. والتواضع يقول يزيد، وتواضع الشريف يزيد في شرفه. تواضع الإنسان الشريف ذو المكانة العالية في الناس وفي المجتمع يزيد في شرفه ولا ينقصه، كما أن تكبر الوضيع يزيد في ضعته، في وضاعته ونقصه ومهانته. هذا كلام ابن حبان رحمه الله تعالى. ثم قال الحافظ رحمه الله: وعن عبد الله بن سلام، سلام وليس سلام، هو عبد الله بن سلام، يقولون الإسرائيلي أصله كان يهوديا، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، أفشوا السلام، وصلوا الأرحام، وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل، والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. أخرجه الترمذي وصححه. ولفظه عند الترمذي، لفظ الحديث أطول من هذا، وأنا أقول أكثر من مرة أن الحافظ يأتي من الحديث بما يناسب الباب، لأنه بنى الكتاب على الاختصار، فلا يلزم أن يأتي بالحديث كاملا إذا كان فيه طول، بل يأتي بما يناسب التبويب. قال الترمذي، قال يعني لفظ الترمذي في جامعه، قال يعني عبد الله بن سلام: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا، انجفل الناس إليه، ذهب إليه وتسارعوا إليه. وقيل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أخباره عندهم، يعرفون أنه مرسل من الله سبحانه وتعالى وانتظرونه. فجئت، عبد الله بن سلام يقول، فجئت في الناس لأنظر إليه، فلما استبنت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما استبنت ظهر لي واطلعت على وجهه ورأيت وجهه، فلما استبنت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب على الفراسة، هذا الوجه لا يكون وجه كذاب. وكان أول شيء يقول، الآن سيحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأول من كلامه يتحدث عن قصته وكيف قابل النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس. يقول: وكان أول شيء تكلم به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أول شيء تكلم به أن قال: يا أيها الناس أفشوا السلام، وذكر الحديث: وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. قال الترمذي: هذا حديث صحيح، ورواه أيضا ابن ماجه وأحمد وغيرهما. والحديث له شواهد كثيرة، وإن كانت لبعض ألفاظه، فمنها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند الترمذي وفيه ضعف، لكن يشهد له هذا وغيره. قال: أفشوا السلام وأطعموا الطعام واضربوا الهام، يعني في الحرب، تورثوا الجنان. رواه الترمذي وفي إسناده ضعف. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص: أعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام، تدخل الجنة بسلام. رواه الترمذي وصححه، ورواه أحمد أيضا. وحديث عبد الله بن عمر: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وكونوا إخوانا كما أمركم الله. فهذه كلها حديث عن صحابة آخرين فيها معنى هذا الحديث وما يؤيد هذا الحديث. قال عبد الله بن سلام هذا بالتخفيف: أفشوا السلام، أفشوا السلام أي أشيعوا السلام وأظهروه، أشيعوا السلام، أظهروا السلام على من عرفتم ومن لم تعرفوا. هذا هو المراد بإفشاء السلام، أن الإنسان إذا لاقى مسلما يسلم عليه سواء عرفه أو لم يعرفه. وصلوا الأرحام، الأرحام كل قرابة من النسب أو المصاهرة، فكل صلوا الأرحام سواء كان سبب هذا نسب، سبب كونه من ذوي الأرحام نسب، أو مصاهرة. والمراد بذلك بالوصل هنا الإحسان إلى الأقارب وإيصال الخير والنفع لهم بالمال أو بالخدمة أو بالجاه أو بالزيارة أو حتى بالسلام أو بغير ذلك، حسب حال الواصل والموصول. وقد تختلف حال الواصل وأيضا حال الموصول، فالإنسان يحرص على أن يصل رحمه، وهذا أمر فيه، يعني صلوا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة وحي من الله سبحانه وتعالى، لقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى. ثم قال: وأطعم الطعام، الخصلة الثانية، أي يبذل الطعام لمن يحتاجه من فقير أو غريب أو كل من يحتاج الطعام. وصلوا بالليل وهذه المقصود بها صلاة التهجد، صلاة قيام الليل، قيام الليل. سيرتب على هذا الآن دخول الجنة، والناس نيام، هذه جملة حالية، يعني صلوا حالة كون الناس غافلين، وقت الغافلين نائمين وأنتم تقومون لله سبحانه وتعالى وتعبدونه وتذكرونه وتدعونه، والدعاء عبادة، هذا وقت الغفلة، غفلة الناس وقت نومهم، لأنه أبعد عن الرياء. يعني الآن في الليل الإنسان في بيته في غرفة نومه يقوم ويتوضأ، هذا أبعد عن الرياء، فلا أحد ينظر إليه ولا يحسن عمله من أجل أحد، فإنما الذي جعله يقوم ويقف هذا الموقف ويعبد هذه العبادة هو طلب ما عند الله سبحانه وتعالى. فأبعد عن الرياء وأبعد عن السمعة، وأعظم في الأجر، وأقرب إلى الخشوع، لأن ما ليس هناك شواغل، ليس هناك ما يشغله عن الخشوع والتذلل لله سبحانه وتعالى. وأيضا فيه أقرب إلى تواطؤ القلب واللسان، يعني إذا اللسان دعا، متى يكون الدعاء مقبولا؟ عند الحضور، حضور القلب. أما إذا كان الإنسان يدعو بلسانه وقلبه غافل لاهي غير حاضر، فهذا يعني لا 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 يقبل دعاؤه. فهذا أقرب لتواطؤ القلب، حضور القلب وقت النطق بالذكر والدعاء، فيتواطأ، وهذا من أسباب قبول الدعاء إذا تواطأ القلب واللسان. قال تدخل الجنة بسلام، وهذا بسلام أي من الله سبحانه وتعالى أو من ملائكته أو من مكروه أو تعب أو مشقة، سواء كان في الدنيا أو الآخرة، أو من أهوال يوم القيامة، فكل هذا يسمى سلامة، وكلها تطلب السلامة منها، كلها تخشى، فالإنسان يرغب ويطلب السلامة من هذه الأمور. والله سبحانه وتعالى يقول والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. فهذه الأمور المذكورة في الحديث كلها من أسباب دخول الجنة، من أسباب دخول الجنة التي هي المطلب العظيم لكل عامل، لكل مسلم. وظاهر الحديث من قوله بسلام، بعضهم حتى مما فسر الحديث قال أنه بسلام أي بلا سبق عذاب، لأن الآن مذهب أهل السنة أن العصاة إما أن يعفو الله عنهم، إما بعفو كرما من الله سبحانه وتعالى وتفضل منه، أو بسبب شفاعة الشافعين من الأنبياء والصالحين وغير ذلك، شفاعة يوم القيامة، أو يعني هذا، أو يدخل النار ويمحص بقدر ذنبه ثم يخرج منها. فمن يدخل الجنة بسلام، قالوا معناه لا يدخل النار للتمحيص، بل هو يدخل الجنة لأن هذا إذا دخل النار ومحص وعوقب على ذنبه لم يدخل الجنة بسلام، بل سبقه عذاب. قال بهذا بعض أهل العلم، ولعل كما تقدم كل ذلك مراد، وكل ذلك سلامة. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة من العقاب، والسلامة مما يسبب العقاب. والحديث الثالث الذي ندرسه الليلة إن شاء الله هو حديث تميم الداري. سبحان الله، هذا الحديث الأول عبد الله بن سلام أصله يهودي، وتميم الداري أصله نصراني، وأسلم وكانت هذه فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح مسلم، الحديث الطويل وهو آخر حديث في صحيح مسلم عندما أخبره بالجساسة، حديث الجساسة الطويل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يحدثهم على المنبر، جعله يرقى منبره ويحدث الناس بما رأى، وقال هذا تميم الداري قد أخبرني بما كنت قد حدثتكم به. وهذا هو القول الصحيح عند أهل السنة، وأنه غير متهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد يعني أمره أن يخبر الناس بما رأى من أحوال الجساسة وما دار بينه وبينه. والحديث من أراده حديث طويل جدا في آخر حديث في صحيح مسلم. هذا تميم الداري يقول، الداري يعني نسبة إلى بني الدار رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث عظيم تجعله بعض العلماء ذكر أنه من ركائز الإسلام، بعضه جعله ربع الدين، وأبو داود جعله من الأحاديث الخمسة التي يدور عليها الدين. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة ثلاثا، يعني قالها كررها، ما قال الدين، يعني بعض الناس يمكن يظن أنه قال الدين النصيحة ثلاثا، لا، معناها قال الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، أي كرر الكلمة ثلاث مرات، بل وجاءت عند أبي داود كذلك، سنذكرها إن شاء الله. قلنا لمن يا رسول الله؟ كلمة يا رسول الله هذه غير موجودة في صحيح مسلم، لكنها موجودة في غيره، وهو عزاه إلى مسلم. يا رسول الله قال لله، النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، أخرجه مسلم. ورواه الترمذي من حديث أبي هريرة، يعني هذا من حديث تميم الداري، وله شاهد عند الترمذي من حديث أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة ثلاث مرار. قالوا يا رسول الله لمن؟ قال لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقال هذا حديث حسن صحيح. قال وفي الباب عن ابن عمر وتميم الداري وجرير والحكم بن أبي يزيد عن أبيه. وهذا الحديث جزاك الله خير جعله البخاري، البخاري أحيانا يترجم بحديث إذا كان ليس على شرطه يجعله في الترجمة. قال البخاري ترجم عليه، جعله عنوان باب من أبواب كتاب الإيمان. قال البخاري رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، شوف قال قول النبي، يعني هو ثابت عنده لكن ليس على شرط الصحيح الذي اشترطه لنفسه. الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، هذا عنوان جعله الإمام البخاري. ثم أورد في الباب حديث جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. الدين النصيحة والنصح لكل مسلم، هذه فقرة من فقرات الحديث. وفي لفظ أما بعد، كان يخطب في البصرة فقال أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جرير بن عبد الله، قلت أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم. عظيمة، النصح للمسلمين، حب الخير لهم كما سيأتينا معنى النصيحة. فشرط علي والنصح لكل مسلم، هو يبايع على الإسلام، فقال له النبي والنصح لكل مسلم. ثم قال لهم على المنبر فبايعته على هذا ورب هذا المسجد فشرط ورب هذا المسجد إني لناصح يعني لكم. ثم استغفر ونزل. يعني هو بقوله هذا كان ناصحا لهم رضي الله تعالى عنه. قال: الدين النصيحة. قال الخطابي: نحن يعني دائما إذا وجدنا قولا جامعا كافيا من كلام أهل العلم ننقله لشدة الثقة بعلمهم والثقة بهم. قال الخطابي: النصيحة. ما معنى النصيحة؟ النصيحة عند الناس الآن تقول: يا أخي قم صل، يا أخي بر ولدك. نعم هذه نصيحة، لكن النصيحة المرادة هنا غير، وقد تكون داخلة فيها. يقول: النصيحة كلمة جامعة، كلمة تجمع أمورا كثيرة ومعاني كثيرة ومسائل كثيرة، معناها حيازة بمعنى جمع، حيازة الحظ للمنصوح له. كل ما يصلح لهذا المنصوح له فهي نصيحة. حب الخير له، حب صلاح ولده، أمره بالمعروف، نهيه عن المنكر، تعليمه العلم، تعليم أبنائه، إيصال الخير له، نفعه، كل هذا معناها حيازة الحظ للمنصوح له. ثم قال كلمة عجيبة، ويقال أن هذه الكلمة النصيحة، كلمة النصيحة، يقول: ويقال أن هذه الكلمة من وجيز الكلام، كلمة القليل الوجيز البليغ، من وجيز الأسماء ومختصر الكلام، فإنه ليس في كلام العرب كلمة مفردة تستوفى بها العبارة عن معنى هذه الكلمة حتى يضم إليها شيء آخر. الآن لا تجد كلمة واحدة. هو قال الدين النصيحة، النصيحة، يقول كلام العرب كله ما تجد فيه كلمة مرادفة لكلمة النصيحة وتشرح بها كلمة الله. لا بد أن تقول، تزيد عليها وتقول مثلا مثل ما قلنا النصيحة هو يعني كلمة جامعة لحيازة الخير للمنصوح له، لكن أن تجد كلمة مقابلة لها. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، فانظروا إلى هذه الكلمة. يقول وهو من علماء اللغة الكبار الخطابي، يقول: لا تجد كلمة تقابلها، تعطي معناها بمفردها وحدها، يعني أن تشرح كلمة بكلمة ما يوجد في كلام العرب. هذا يقوله في أعلام الحديث، وأعلام الحديث كتاب للخطابي فيه شرح فيه بعض المسائل من صحيح البخاري، وليس شرحا كاملا للصحيح كفتح الباري وعمدة القارئ أو كذا، وليس كشرحه هو لسنن أبي داود في معالم السنن، سمى معالم السنن، هذا شرح لسنن أبي داود. وقال فيه أيضا في معالم السنن: النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة، كلمة يعبر بها عن جملة ما تجد كلمة مقابلة لها، هي إرادة الخير للمنصوح له. كل ما كان خيرا للمنصوح له فهو داخل في ماذا؟ في النصيحة. وليس يمكن أن يعبر هذا المعنى بكلمة واحدة تحصرها وتجمع معناها غيرها، غير هذه الكلمة. هذا المعنى الذي تدل عليه لا يوجد كلمة أخرى غيرها تعطي هذا المعنى، تعطي هذا المعنى. ثم قال: وأصل النصح في اللغة، في اللغة، الآن عرفنا أنها في الشرع هي حيازة كل خير للمنصوح له، لكن أصلها في اللغة، ودائما في ارتباط بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي، يقال الخلوص، الخلوص يعني أنت أخلصت لهذا الرجل في 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 فيما قدمت له من نصح ومن خير ومن إرادة خير. قال الخلوص. يقال في اللغة نصحت العسل إذا خلصته من الشمع. فالنصيحة هي الخلوص. قال ثلاثا، هذه كلمة ثلاثا ليست كما قلت لكم ليست في صحيح مسلم، وهي مثبتة في مستخرج أبي نعيم على صحيح مسلم، وفي سنن الترمذي، وفي سنن أبي داود. وأنا قلت لكم أنها جاءت أن ثلاثا ليس معناها بكلمة واحدة، قال الدين النصيحة ثلاثا فكررها. قال في سنن أبي داود كما أشرت سابقا، قال إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة. فهذا يفسر قوله ثلاثا. النصيحة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أما النصيحة يعني قالوا يا رسول الله، هذه أيضا ليست في صحيح مسلم لكنها في مصادر أخرى. النصيحة لله أن تكون بالإيمان به وتوحيده في ربوبيته وفي إلهيته وفي أسمائه وصفاته، وإخلاص العمل له، إخلاص الدين له سبحانه وتعالى. والنصيحة متضمنة لجميع أنواع العبادة لله سبحانه وتعالى. وأما النصيحة لكتاب الله فهي الإيمان به وتصديقه، وبأنه كلام الله تعالى تكلم به حقيقة، كلاما يليق بجلاله سبحانه وتعالى ولا نقول كيف، وأنه وحيه أنزله على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة الأمين جبريل عليه السلام، وأنه معجز القرآن في لفظه وفي معناه، وأنه لا يستطيع كما تحدى الله سبحانه وتعالى المشركين، لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله أو بسورة أو بسورة منه أو بعشر سور. فهذا من الإيمان بكتاب الله. ومن الإيمان بكتاب الله ماذا؟ تعظيمه وتطبيقه، تعظيمه وتنزيهه والعمل به، العمل به وتطبيق تطبيقه في الحياة العملية. والإيمان والنصيحة لرسول الله، يعني أنا أخشى لم يبقى إلا أربع دقائق، والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي الإيمان به وتصديقه، والتصديق برسالته، الإيمان برسالته صلى الله عليه وسلم، وامتثال أمره واجتناب نهيه. وأن رسالته عامة، عامة للثقلين الإنس والجن، ومحبته صلى الله عليه وسلم والسير على نهجه، وأنه خاتم المرسلين ولا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما النصيحة لأئمة المسلمين، أئمة المسلمين قسمان، أئمة في الدين وهم العلماء فيتبعون وتؤخذ فتواهم ويذب عنهم وينزلون أو ينزلون منزلتهم اللائقة بهم. والإمامة في السلطة وهي لولاة الأمر، فلا يخرج عليهم ولا يشوش عليهم. فالنصيحة لهم هي السمع والطاعة لهم بالمعروف ومعاونتهم على الحق وعدم الخروج عليهم، والجهاد معهم والوفاء لهم بالعهد، والقيام معهم، القيام معهم على في وجه من يناوئهم وينقض عهدهم ويشق عصا الطاعة عليهم، بالخروج أو غير أو نقض العهد، وأيضا الدعاء لهم بالصلاح بظهر الغيب وهو الأنفع. قال الفضيل بن عياض وهو مروي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لو كانت لي دعوة مستجابة جعلتها في الإمام. ذكر هذا ابن عبد الهادي في إيضاح طرق الاستقامة رحم الله الجميع. وأما النصيحة لعامة المسلمين تكون بمحبة الخير لهم، فيحب لهم ما يحب لنفسه، كل مسلم يحب له ما يحب لنفسه من أمور الدنيا والآخرة، والقيام أيضا أداء حقوقهم وإرشادهم لما فيه صلاحهم في دينهم ودنياهم. فهذا الحديث فيه، قلت أن العلماء عدوا هذا من ركائز الإسلام، من ركائز الإسلام. قال الحافظ بن حجر في فتح الباري: من الأحاديث، هذا الحديث من الأحاديث التي قيل فيها إنها أحد أرباع الدين. وقال أبو داود: الفقه يدور على خمسة أحاديث، وذكر منها هذا الحديث. وأنا أستعجل لأجل الوقت. الحديث فيه بيان فضل النصيحة، وأن الدين كلمة كله نصيحة، نصح خلاص كله نصيحة. ومن أعظم خصال النصيحة من أعظم خصال المؤمن، النصيحة من أعظم خصال المؤمن، ومن الدلائل على صفاء قلبه الذي يحب للناس وينصح لهم، هذا صافي القلب، ومحبة الخير للمسلمين. وفي الحديث أيضا أن النصيحة من أبرز علامات صدق الإيمان. وفي الحديث بيان لمن تكون النصيحة، قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وأن النصيحة تلزم كل مسلم، كل مسلم يجب عليه أن يكون ناصحا في هذه الأمور المذكورة. وفي الحديث أخيرا وبسرعة خشيت الوقت: حرص الصحابة على تعلم أمور الدين، لأنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لمن، يعني نصيحة لمن. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدينا سواء السبيل، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه ويسعدنا في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.